الجاي فيها. فهنا نشوف نقاط منه. تابعة الاستغراب الذي ذكره يعني الرجل من سكوت الأصحاب على الوحوش في غير يوم عرفة حتى جعله كاشفا عن عدم وجود الاختلاف أصلا. وهذا كان قلب عيد أن الاختلاف موجود
لأن الأصحاب عبر هالسنين الطويلة ما حد سأل منهم كيف يقفون في غير اليوم المخصص لعرفة، يقفون يوم 8 ويبنون على أنه 9. هذا الاستغراب هو اللي كشف له عن أنه إذن لا يوجد اختلاف، هذا لا وجه له هذا الاستغراب، لأنه بالجعل الشرعي وبالعنوان الثانوي وهم يرون فعل الإمام عليه السلام أمامهم كما في سائر العناوين الثانوية. وليش بس هاي تستغربها؟ لعد أكل الميتة مو تأكل عند الضرورة، عم نقول ها وشلون وهاي ميتة وحرام وشلون تأكلوها، والإفطار في شهر رمضان تقية هم نستغرب ونقول شلون يجوز ذلك. وضوء الجبيرة نمسح على الجبيرة ونعتبره مسح على البشرة، هذا لعد إذا هيك نستغرب هذا الشيء؟ لا، مع وجود الجعل الشرعي هو الذي أعطى الشرعية لهذه، وإلا كل العدل الأفعال كنا نستغربها أنه وقف عجيب شلون تمسح الجبيرة غير مفروض المسح. نعم هاي الوظيفة الأولية، نحن نتكلم عن وظيفة ثانوية بجعل شرعي، فالاستغراب إذن لا وجه له كما في سائر العناوين الثانوية كأكل الميتة المحرمة عند الضرورة وإفطار الصائم في شهر رمضان تقية ومسح المتوضع على الجبير عند الضرر والعسر والحرج، ولا غرابة فيها بعد حكم الشارع المقدس بها. إذن هذا الاستغراب، كيف يقفون الشيعة في يوم 8 ويعتبرونه 9 وهم معروفون بالورع؟ هذا كله صحيح، لكن يرون إمامهم أمامهم، إمامهم يقف معهم ويجتزئ بذلك، وإلا أكيد من يقبل يقف يوم 8 ويقول أنه هذا بدل وقوف عرفة؟ الكلام بجعل ثانوي صار بتنزيل. إذن ثامنا، نقطة ثامنة، أن وقوع الاختلاف في أمر الهلال أمر طبيعي للاختلاف في كيفية ثبوت الهلال وكفاية الشهادات وشروطها والاختلاف في وحدة الأفق للبلاد الإسلامية وتعددها. هذا المناشي الاختلاف كثيرة، فكيف نريد أن ننكر وجود الاختلاف في أول الشهر ونحن مختلفون في كثير من أحكام الهلال؟ مختلفون بأنه هل الأفق واحد لو متعدد، مختلفون كم من الشهادة تقبل في ثبوت الهلال، مختلفون أي شهادة تقبل لو بالشروط الفلانية، مختلفون بالأمور التي يثبت بها الهلال. بعضنا يقول بغيابه قبل الكذا، بعضنا يقول بالشفق الفلاني، بعضهم يقول، فلنها مختلفون في تفاصيل أحكام الهلال. فمن الطبيعي أن يؤدي هذا إلى اختلاف في أول الشهر، فكيف ننفي؟ يعني هذا كأنه ننفي أمرا طبيعيا وجدانيا، شو تسميه؟ ما نقول فطريا، لكنه هكذا تقتضي فطرة البشر فعلا الاختلاف. فإذا كل مناشئ الاختلاف هي موجودة، فكيف ننفي يعني وجود الاختلاف في أول الشهر وغير ذلك مما يوجب الاختلاف بين علماء العامة أنفسهم، كالاختلاف الذي نراه بين علماء الشيعة بحيث يثبت العيد على مدى 3 أيام، ما شاء الله 3 أيام عيد عندنا، ويسبق بعضهم العامة في ثبوته، حتى قبل العامة هم يثبت عند الهلال، ونحن شيعة مثلا ما تخص يعني بيننا وبينهم، حتى احنا داخلنا مرات العيد على 3 أيام يصير أمر طبيعي، لأن الاختلاف هل يرى بالعين المسلح؟ هذا ما موجود ذاك الزمان، بس شاهدنا أحكام الهلال احنا مختلفين بها، مثل ما رأينا أحمد بن حنبل يقبلون بشاهدين، أي شاهدين، وفي شهر رمضان يقبلون بشاهد واحد، بينما مثل أبو حنيفة يقول كذا، مالك يقول كذا. هاي في عصر المذاهب، قبل عصر المذاهب أيضا الفقهاء أنواع وأشكال. فنجرب ننفي وجود الاختلاف في أول الشهر كأنه ننفي يعني شمس لرابعة النهار، يعني هذا مسألة وجدانية، هذا الاختلاف ما يقبل غلط. قال العلامة في التذكرة، شنو مشاهد الشمس في رابعة النهار يعني؟ ها؟ ليش في رابعة النهار؟ خفي ثالثة النهار؟ ها؟ كلش يعني. قال العلامة في التذكرة، بلكي جاوبنا عن السؤال هذا. قال ولو شهد واحد أو اثنان برؤية هلال ذي الحجة ورد الحاكم شهادتهما وبنى على مثلك ما العدة على اليوم الآخر، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم، هم رأوا هلال، صوموا للرؤية وافطروا للرؤية وحجوا للرؤية، خلي يحجون على رؤيتهم، ما عليهم الحاكم ما ثبت الشهر وراح يصير وقوف معنا وراهم. وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم، وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما، يعني الناس تتبع الحاكم والحاكم ما أخذ برؤيتهم وتأخر الشهر عند جي. يقول وبه قال الشافعي وقال محمد بن الحسن لا يجزئه حتى يقف مع الناس يوم العاشر، مثال على الخلاف بينهم. يقولون لا، ذول لا اعتبار برؤيته حتى وإن رأوا الهلال، لأن الحج يوم يحج الناس لا يوم ترون الهلال، حتى وإن رأيتم الهلال، الحج يوم يحج الناس وتضحي يوم يضحي الناس، فحتى لو رأوا الهلال ما يقفون على رؤيتهم، يقفون على رؤية الحاكم. هذا إذن نموذج يعني، وإلا احنا نريد ندخل بتفاصيل هذه الأحكام الفرعية، نموذج على الخلاف الذي موجود بينهم. وحكى أيضا العلامة في التذكرة ليش هذا القول لمحمد بن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله، زين ما قال هذا عن اليماني يعني اسمه محمد بن الحسن هذا الشيباني، زين ما قال يماني، ما قال إمام الحجة عليه السلام، يعني اسمه مطابق شوي. وحكى روايتهم عن النبي صلى الله عليه وآله قوله يوم عرفة الذي يعرف الناس فيه هذا، وليس عرفة الذي ترون الهلال وتحسبون تسعة أيام، وقول النبي صلى الله عليه وآله حجكم يوم تحجون، هذا كله في التذكرة وفروع كثيرة مجلد 891. إذن هاي النقطة الثامنة هو أن الاختلاف أمر طبيعي، ليس فقط بينهم وبين مدرسة أهل البيت، لا داخل مدرسة أهل البيت، هي في عصر الفقهاء طبعا، نحن نتكلم عن عصر المعصومين سلام الله عليه. المهم أن هذا الخلاف موجود، أمر طبيعي لا نستطيع أن ننفيه. تسعة، لو افترضنا صحة ما ذكره من تشددهم في رؤية الهلال حتى أنهم قد يتأخرون عن الوقت الشرعي بحسب ما استفاده من حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح، نذكر رواية قرأناها مرارا، دخل الإمام على أبي العباس السفاح وبين يديه مائدة الغداء فقال له ابن يا أبا عبد الله وكل، والإمام دنا وأكل ويقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، فكيف فهمها دام ظله الشريف؟ قال هذا يوم الشك يوم 30 من شعبان، فإذن الإمام ثابت عند شهر رمضان، لأن يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، بينما بعدما ثابت الشهر عند أبي العباس. فإذا لاحظ جد يشددون بالرؤية بحيث حتى يتأخرون عن الوقت الشرعي اللي ثابت عند الإمام عليه السلام، هكذا فهمه، حيث فهم أن اليوم كان 30 من شعبان وقد ثبت هلال شهر رمضان عند الإمام عليه السلام ولم يثبت عند أبي العباس السفاح. أقول لو افترضنا صحته، صحة هذا الفهم، ونحن لا نفترضه كما في النقطة الآتية إن شاء الله، بس خلنا نفترض، لو افترضنا صحة هذا الفهم فإنه لا يحل المشكلة بل يرسخها، لأنه يعني أن الاختلاف ما زال موجودا، وكل الذي حصل بناء على هذا الفهم انتقاله خلافهم من جانب التفريق أي سبقهم للوقت الشرعي إلى جانب الإفراط أي تأخرهم عن الوقت الشرعي، وكلاهما خارج عن حد الشريعة، ومعناه أن الاختلاف حاصل. فشنو حلنا المشكلة؟ إذن بقى الاختلاف موجود، كل مهلك بدل ما كانوا سابقين صاروا لاحقين، والمتقدمون لهم جاهل والمتأخرون كلاهما اللازم لهم لاحق، لا مريد تقدم ولا مريد تأخر كلاهما. إذن أين حل المشكلة في ذلك؟ ما فائدة هذا التشريع؟ العاشر، الملاحظة العاشرة وهي فيها مناقشة هذا الفهم، هل هذا صحيح أن اليوم كان يوم شك من واحد رمضان حتى يثبت هذا، أم كان يوم شك من شوال؟ عاشرا، إذن وبغض النظر عن ما ذكرناه آنفة اللي بنقطة التاسعة وقلنا هذا ما يحل المشكلة حتى لو فهمناها هكذا، فإن حادثة الإمام الصادق عليه السلام مع أبي العباس السفاح ظاهرة في عكس ما أفاده دام ظله الشريف من تأخر ثبوت الهلال لدى الدولة عن الوقت الشرعي وتشددهم في أمر الهلال. وتوافق الرواية ما ذكرناه من تساهلهم في أمره، إذا فهمنا أن الخلافة كان يوم الشك في دخول الأول من شوال لا من رمضان، هذا اليوم كان في 30 من رمضان، فأبو العباس ثابت عند العيد وأفطر ويتغدى، والإمام الصادق بعدما ثابت عند العيد يقول وأنا أعلم أنه من شهر رمضان، هكذا نفهم هذا مو يوم الشك فيه بالمصطلح هذا المعروف أنه بين 30 شعبان وواحد رمضان، لا هذا بين 30 رمضان وواحد شوال. نقدم قرائن على ذلك إن شاء الله، وأن خصوصا وأن المذكور في الرواية يوم شك وليس يوم الشك، يمكن لو كان يوم الشك لقلنا أن العهدية وهذا المصطلح معهود على يوم بين 30 شعبان وواحد رمضان، لا دخلت في يوم شك، مثلا مفتوح لأي يوم شك وتردد في الهلال ليس يوم الشك. إذن خصوصا وأن المذكور في الرواية يوم شك، دخلت على أبي العباس يوم شك وليس يوم الشك، إذا كان هذا، إذا نفترض أن مصطلح يوم الشك كحقيقة شرعية كان موجودا في ذلك الزمن ولعله متأخر، نحن شلينا أنه كان مصطلحا يومئذ متداولا بحيث إذا قيل يوم الشك يعني يعلم على أنه الأول من رمضان أو 30 من شعبان، من بس ما ورد في الرواية يوم الشك دخلت على أبي العباس يوم الشك، دخلت يوم شك، فممكن تقبل وليس يوم الشك حتى يقال أنه ينصرف بحسب الاصطلاح على فرض ثبوته يومئذ إلى 30 من شعبان. وفي ضوء هذا الفهم للرواية تكون السلطة قد حكمت بالعيد قبل وقته الشرعي، ولا أقل من الترديد والإجمال في المراد من يوم الشك في الرواية. قد تقول لا ما كلش مقتنعين، وإن كان سنقدم قرائن إن شاء الله، بس نفترض أنت تقول يوم الشك شعبان على رمضان وأنا أقول يوم الشك رمضان على شوال، معنيين لا أقنعك ولا تقنعني، شك وترديد، إذن فما نستطيع أن نستدل به كما فعل المستشكر على تشدده في أمر الهلال، ولا أقل من الترديد والإجمال في المراد من يوم الشك في الرواية، فلا تصلح للاستدلال على تشددهم في أمر الهلال. إذا لا أقل من هذا، لو فهم متردد هل هذا يوم الشك هنا أم هناك، فلا يصلح لك ولا لي، يعني لا ننسى أن يعني الشاهد الوحيد الذي قدمه المستشكل على تشددهم في أمر الهلال من كتبنا هي هذه الرواية. وإلا بقية الشواهد، قضية عبد الملك بن مروان، قضية سالم بن عبد الله بن عمر، من كتبهم، كتبهم قيمة الاستدلال بها. هذه الرواية هي الوحيدة من كتبنا اللي يمكن أن يستدل بها على تشددهم، وقد رأيناها أنها تدل على عكس المطلوب. وإذا ما تدل على عكس المطلوب فلا أقل من أنها مجملة مرددة، لا نعني أنها، لا ندري هل مقصود بها هذا اليوم أو هذا. ويحسن الالتفات إلى جملة من القرائن ترجح ما ذهبنا إليه من أن اليوم يوم شك بين رمضان وشوال، وليس بين شعبان ورمضان. من هذه النقاط، منها حضور الإمام عند أبي العباس السفاح، وهي من مراسيم الدولة يومئذ أن يسلموا على الخليفة في يوم العيد. ايش عند الإمام داخل على أبي العباس؟ فلان يعني يوم عيد وتهنئة للخليفة في يوم العيد، لا الأول من رمضان. والمذكور في التواريخ أن العيد كان يوما واحدا، بحيث وهو الأول من شوال، بحيث تترتب عليه الأحكام الشرعية، ثم وسعت الدولة الاحتفال به. هذه معلومة تاريخية لكم، ما كان العيد ثلاثة أيام شرعا، احنا متيقنين العيد يوم واحد، عيد الفطر واحد وشوال والأضحى عشرة، هذا شيء الدولة بعدين سوت لأجل أن تقسم الناس إلى طبقات، فسوت عيد الفطر ثلاثة أيام، حتى اليوم الأول يأتون الوزراء وكبار القضاة ورجالات الدولة وكبار القادة العسكريين، ثاني يوم يأتون الموظفون عموم كذا الطبقة الوسطى، وثالث يوم تأتي عامة الناس للسلام. هذا شيء مبتدع، لم يكن هذا في أصل الشريعة، ولا الأحكام الشرعية تترتب على يوم واحد، العيد هو يوم الأول من شوال لا أزيد. فهذا إذن الدولة سوت هذا النمط. محل شاهد إذن كان الدخول هو في اليوم الأول، فأي مناسبة لدخول الإمام على أبي العباس؟ يوم العيد يدخلون على الخليفة ويسلمون عليه. أما يوم الأول من رمضان ليست مناسبة يدخل بها على الخليفة، هذه القرينة الأولى. إذن قلنا ثم وسعت الدولة الاحتفال به إلى ثلاثة أيام ليوزعوا عليها طبقات الدولة والشعب بحسب وجاهتهم للسلام على الخليفة. هذا من المعلومات التاريخية المرتكزة في ذهني، قد ما مصدرها بالضبط، لكن يمكن مقال موجود في مجلة الإيمان كان هو يصدرها في الستينيات القرن الماضي، أظن كان عنوان العيد بين السياسة والدين، شيء من هالعنوان يمكن، هذا قبل عشرات السنين. قال المهم اللي يريد المصدر هاي الفكرة خاف أحدكم يبحث بها. ومنها القرينة الثانية اهتمام أبي العباس بإفطار الإمام عليه السلام معه، بحيث يقول له أدنو وكل يا أبا عبد الله، ليس اليوم من أيامك، يعني بس تناقش ترى راسك يطير. والإمام يقول دنوت وأكلت، أفطر يوما من شهر رمضان وأقضيه خير من أن يضرب عنقي. هذا الاهتمام بإفطار الإمام معه، هل يليق هذا بالأول من رمضان أم بيوم العيد؟ طبعا بيوم العيد تهتم الدولة بإظهار العيد الرسمي والاحتفالات، ولذلك ما يرضى لأحد أن يكون صائم. أما أول من رمضان ليس مهما بهذه الدرجة، بحيث إذا ما أكل معه يضرب عنقه، لا. ومنها اهتمام أبي العباس بإفطار الإمام عليه السلام معه، بحيث يخشى الإمام من القتل وهو يليق بالعيد، حيث تهتم الدولة بإظهار هيبتها وقوة قرارها وبسط سلطتها وإثبات شرعيتها. أما بداية الصوم فلا يشكل للدولة معنى، سليمان صائم أو مفطر شنو لا يفرق. ومنها ومن القرائن الأخرى أن اليوم لو كان المردد بين شعبان ورمضان لكان الإمام عليه السلام في ساعة من أمره، ويستطيع أن يقول إنني صائم تأسيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله مثلا، يعني ما كفد ضرورة لأن يفطر وهو يعلم من رمضان ويخشى من ضرب عنقه. أخو إذا كان ذلك اليوم يستطيع الإمام لما يقول له تعال اتغدى يقول له أني صائم. إذا كان بعد ما ثابت عند الخليفة وثابت عند الإمام خو يعني 30 من شعبان عند الخليفة جيد، خو يقول له أدصوا يوم 30 من شعبان، ما يجبر على ذلك. علي من الإمام يفطر يوما من شهر رمضان ويهدده أبو العباس يقول له ابن وكل ليس اليوم من أيامك والإمام يخشى على نفسه القتل. فإذا ثابت عند الإمام رمضان وبعد ما ثابت عند الخليفة عند 30 شعبان يقول له اليوم نريد نصومه، ما يقول له اليوم من شعبان، ما يكذب. احنا اخترنا هذا التعبير للدقة، ما يقول له أدصوم استحبابا من شعبان. يقول الإمام ثابت عند رمضان، فش يقول له أدصوم هذا اليوم تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، شنو راح يضرب عنق الخليفة إذا قال له أدصوم هذا اليوم. فإذن من جملة من القرائن نستطيع أن نطمئن بها، لأن الكلام كان عن يوم الشك المردد بين 30 رمضان وواحد شوال، فلا يثبت ما قاله المستشكل، وليس هذا يوم تردد بين شعبان ورمضان. ولو قلنا حتى لو كان يوم تردد من شعبان ورمضان وكما أتى به شاهدا على تشددهم في الهلال هم حل المشكل، نقلهم من سبق الوقت الشرعي إلى تأخير الوقت عن الوقت الشرعي، بقوا مختلفين، بقت المشكلة. إذن التعليق الحادي عشر، إنما قاله دام ظله الشريف من صعوبة انقياد الشيعة لأوامر السلطة والمخالفين حتى فيما ورد فيه الترخيص. صحيح، هذا أيضا قاله، كيف الشيعة ينقادون ويقفون مع السلطة وفي يوم الثابت عند السلطة وهم معروفون بالورع والتدقيق وكذا وإلى قبل الإجراك. هذا نعم صحيح، الشيعة كذلك، لكن الشيعة بوقوفهم في يوم عرفة مع العامة إنما ينقادون لإمامهم الواقف معهم في الموسم وليس للمخالفين ولا للسلطة. خلينا ننتبه، ولا يحتاجون إلى سؤاله ولا يحسون بأية حزازة لوجوده الشريف المبارك بينهم ومواظبة الأئمة الطاهرين عليهم السلام في حضور الموسم، مما لا يحتاج إلى ذكر الشواهد لشهرتها وتواترها. فهم ليسوا منقادين للسلطة والمخالفين حتى نقول كيف انقاد الشيعة للمخالفين ووقفوا معهم في وقتهم، لا، ما انقادوا للمخالفين ولا للسلطة، ما يدفعون دماءهم في سبيل التزامهم بأوامر، إنما انقادوا لإمامهم الواقف معهم. ثاني عشر، ما ذكره من احتياط فقهاء العامة وأمرائهم في الوقوف مرتين، وهي الشواهد الذكرة، قال أن سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب لما لم يؤخذ بشهادتي بالرؤية وقف مرتين، وأن عبد الملك بن مروان لما تردد في أمر، هاي شواهده على تشددهم في، ما يخالف جيد، هاي الشواهد تذكرها. ما ذكره دام ظله الشريف من احتياط فقهاء العامة وأمرائهم في الوقوف مرتين لا يحل المشكل، بل يخرجنا عن فرض المسألة الذي هو عدم التمكن من الوقوف في الوقت الشرعي. أما إذا كان ذلك ممكنا فلا مشكلة في البين. هو جيد، إذا يمكن الوقوف مرتين شعنا ما عندنا مشكلة، خلاص نقف مرتين، وإذا ممكن هم ما نقف وياهم بس نقف على وقتنا، شوفوا هذا تكليفنا وظيفتنا الأولية، هاي كلامنا وفرض مسألتنا. إذا تعذر أن نقف بالوقت الشرعي وتعذر أن نحتاط بالوقوف الاضطراري، هذا فرض المسألة. وإذا كان ممكنا كما في هذه الروايات وعبد الملك يقف يومين وسالم يقف يومين، احنا معهم، احنا نقف يومين، هاي محلولة مشكلتنا، لا مشكلة في البين أصلا. إنما نتحدث لو لم يمكن ذلك، لو كان هناك نظام تفويج من قبل أمير الحاج للحجاج. أما إذا كان ممكن أن نقف على وقتنا الشرعي خلاص هذا نرجع الحكم للأولي أن نقف. أما إذا كان ذلك ممكنا فلا مشكلة في البين، ولا أظن أنه يقول بوجود هذه الحرية والسعة على طول عهد الأئمة عليهم السلام. هل يستطيع أن يثبت لنا ذلك أنه على مدى 250 عاما من عصر المعصومين كان يمكن أن يريد يقف في هذا اليوم وليقف في اليوم التالي؟ إذا ثبت هذا موجود عن 250 سنة هذا شيء جيد، إذن محلولة مشكلتنا من أصلها. علينا الفاتحين باب هذا البحث طبعا نقف على وقتنا للشرعي. وهذه النقطة اللي سنناقشها إن شاء الله تعالى مع السيد الشهرودي قدس سره، لأن السيد الشهرودي أيضا لم يقبل بدليل السيرة ورد على دليل السيرة، لكن من أي جهة؟ لا من جهة نفي وجود الاختلاف اللي انتهينا الآن إن شاء الله من مناقشته، وإنما من جهة أن الأمر كان في سعة، يستطيع الحجاج أن يقفون في اليوم الذي يجدونه هو الوقت الشرعي لمناسكهم. هاي حالة الإجبار البنيت عليها الدليل لم تكن موجودة في ذلك اليوم. من هالجانب ناقش في السير. فننتقل إذن الآن إلى مناقشة السيد الشهرودي قدس سره. نرجع نذكر بالسيد الشهرودي. تعينا الآن من ماذا انتهينا؟ بالله خرب، نرجع نلملم معلوماتنا. كلامنا في الاستدلال على الاجتزاء بالوقوف في عرفة مع العامة إذا كانوا مختلفين معنا في الهلال، واستدلنا على ذلك بوجوه، واحد من القرآن الكريم، اثنين رواية بالجارود، ثالث السيرة. وقلنا لكي يتم دليل السيرة فيه أربع أركان، أربع مقدمات لازم تتم، تممناها نحن لصالح المستدل. القائل بعدم الإجزاء قلنا لا تفضل، ذن الأربع مقدمات، إذا تمت تم الدليل. وين مناقشتك في هذه المقدمات؟ فانقسموا قسمين القائلون بعدم الإجزاء. قسمون قالوا لأننا لا نعتقد بوجود اختلاف بيننا وبينهم في الهلال، هذا الاختلاف بيننا وبينهم في الهلال هذا أمر حادث لم يكن في زمن المعصومين، فكان أول الشهر عندنا وعندهم واحد، فلما كانوا الأئمة يقفون معهم في الموقف لأن أصل الهلال متحد معهم، فهذا دليلكم ما للسيرة لا أصل له، موضوع ما إله منتهي، وهذا اللي انتهينا الآن من مناقشة. فريق آخر من القائل بعدم الإجزاء قال لا، مناقشتي مو هاي، لأن الاختلاف أمر وجداني هذا لا يمكن أن أنفيه، والروايات شاهدة عليه، روايات التقية، الإفطار تقية والكذا تقية، لماذا روايات الإفطار تقية؟ لماذا الإمام يقول أفطر وأنا أعلم من شهر رمضان وإلا يضرب عنقي؟ خو إذا احنا متفقين دائما وياهم بالرؤية علي من هاي روايات التقية؟ فإذن لا سبيل لإنكار وجود الاختلاف بيننا وبين. قلنا له أيها السيد الشهرودي قدس سره الشريف مرجع الراحل قبل حوالي 50 سنة، ولأجل التطابق بالاسم غير لقبه سيد محمود الشهرودي إلى الهاشمي حتى يتميز عن سيد محمود الشهرودي، وإلا وكان شهروديا سيد محمود، وأبوه سيد علي الشهرودي قدس الله نفسه، فغير لقبه إلى الهاشمي حتى يتميز عن سيد محمود الشهرودي كبير رحمة الله عليه وحفظ الله الباقي وأنتم منهم إن شاء الله. فسيد محمود الشهرودي قدس نفسه أيضا قائل بعدم الإجزاء. قلنا له وين مناقشتك في هذا دليل السيرة؟ قال نعم أنا أناقش في هذه المقدمة. أن تتصورون أن أمير الحاج والسلطة كانت يومئذ تسير الحجاج على الموعد الذي تعتقده بحيث ما يستطيع المخالف لهم أن يقف في الوقت الذي يراه شرعيا بالنسبة إليه؟ أنا أشك في هذا، كانوا في ساحة من أمرهم الحجاج، اللي يريد يقف اليوم واللي يريد يقف باكر كل من حسب مبناه. هاي كانت مناقشة المحمود الشافعي لأنه لم يستطع إنكار وجود الاختلاف، أنكر هذه النقطة. فإذا نريد إن شاء الله أن ندخل مع سيد الشهرودي في هذا النقاش، وأظن إحنا قررنا كلامه فيما سبق بس لا بأس بتذكره. إذن واختار هذا المسلك من الاعتراض، ذاكرين في الشيء منا في الدروس السابقة بس حتى نربط الرد معها. السيد محمود الشهرودي قدس سره، إذ من الممكن عنده أن الأئمة عليهم السلام كانوا يحتاطون بالوقوف الاضطراري أو إعادة الحج في عام آخر والإحلال بعمرة مفردة، وليس من الضرور. قلنا لسيدنا ما واصل لنا خبر بذلك، هاي الروايات أمامك وهذا التاريخ. قال وليس من الضروري أن يصل إلينا خبر ذلك حتى يستكشف من خلو الروايات منه اجتزاء الأئمة بالوقوف معهم، فإنه لا يسلم أن الاحتياط في ذلك على فرض ثبوته يكون مما يصل إلينا قطعا. يقول لا مو إلا يصل إلينا. قلنا له سيدنا مولانا وقوف اضطراري، الإمام يرجع إلى عرفة ويقف وقوف اضطراري، أو يقف في اليوم التالي، أو يحل إحرامه أصلا بعمرة مفردة ويترك الحج ثم يحج من قابل، هاي كلها خلال 250 سنة ما يصل خبرها. قال مو بالضرورة، لا حتى لو ما وصل خبر، عدم وصول خبر هذه الحالات لا يستكشف منه أن الأئمة لم يصدر منهم هذا الفعل. هذا الذي قاله، وربما لم يكن الأئمة. ما زلنا في تقريب كلامي، بعض الكلام منا وبعض منه لأن كلامه مختصر فنحاول أن نشرحه. وربما لم يكن الأئمة عليهم السلام بحاجة إلى الاحتياط أصلا، لا ليش نفترضهم يحتاطون، لإمكان أداء المناسك في أوقاتها المعتبرة شرعا بلا أي مانع. قال قدس سره، إن احتياطهم، احتياط الأئمة بالوقوف الاضطراري، فرع منع العامة لهم عن ترك الوقوف معهم في اليوم الذي يقفون بعرفات. إن الله صح، أكيد إذا ماكو منع علي من يقفون معهم في الموسم هو يقفون في اليوم الصحيح، ولم يثبت منعهم عن ذلك، لم يثبت منع السلطات عن ذلك، بل لعله لم يكن منع في البين لا للأئمة ولا لغيرهم سلام الله عليه، وكان كل يعمل على طبق عقيدته. خلاص، لعدم كون اختلاف، لكون هذا الاختلاف اختلافا في المذهب، لاتفاق كلتا الطائفتين على أن الموقف هو اليوم التاسع من شهر ذي الحجة لا الثامن منه، فكل من كان يثبت عنده أن هذا اليوم هو التاسع كان يقف فيه، وكل من لا يثبت عنده ذلك كان يقف في اليوم الآتي سواء كان من العامة أو الخاصة. هاي في تقريرات حجه مجلد الثالث 336. إذن حللنا بهذا التقريب مشاكل كثيرة إن كان يعني هذا هو الحل. فإذن لما تجدون خلو الروايات هي عمدة استدلالكم بالسير، قلون إذن لماذا الروايات خالية من أي سؤال من الأصحاب عن حكم الاختلاف عن عن عن. هسه فسر لك ليش الروايات خالية، لأن كل ما كان هو أصلا اعتيادي يقف في اليوم التاسع، لو فكان الأئمة وشيعتهم يقفون في اليوم التاسع من عرفة، فعملهم كله كان على القاعدة، لم يوجد هناك شيء على خلاف القاعدة حتى يسألوا عن. هو لم يذكر شواهد، لكن جيد أننا نأخذ هذه الشواهد، مثل وقوف سالم بن عبد الله بن عمر لما لم يأخذ الحاكم بشهادته وقف مرة على رؤيته ووقف في اليوم التالي مع السلطة، إذن يبدو الوقوف كان متاحا ليومين، أو رواية عبد الملك بن مروان أيضا لما أشكل عليه أمر الهلال ولم تحصل عنده اطمئنان به، أيضا وقف مرة على بناء الرؤية الأولى وفي اليوم التالي. هذه رواية رواه الفاكهي في أخبار مكة عن ابن عائشة قال: أشكل على الناس الهلال في أول حجة حجها عبد الملك بن مروان من خلافته، فشاور في ذلك أقواما فلم يجد عندهم بيانا لما يريد. بقيت الرواية فيها شيء من التفاصيل إلى أن قال: فإني أعمل معكم هكذا، سأقف بكم في عرفات وأذهب إلى مزدلفة وأعود في اليوم التالي وأقف معكم من جديد في عرفات وأذهب إلى مزدلفة حتى نجمع الرأي. هذا الكلام موجود. إذن يمكن أن نضيف هذين الشاهدين إلى السيد الشهرودي قدس سره، هذين الشاهدين تاريخيين حتى نقف. هذا ملخص فكرة السيد الشهرودي واختصرناها، لأن أظن إحنا بيناها في بعض الدروس السابقة لكن أجلنا مناقشتها. أقول تتحلل هذه المناقشة للسيد الشهرودي قدس سره إلى أطروحتين، خلينا نفصل في كلامك. أولاهما أن الإمام عليه السلام كان يحتاط بالوقوف مرتين، أو أنه يحل من إحرامه بعمرة مفردة ويعيد الحج من قابل، ولم يصل إلينا خبر عن ذلك. يعني هذا كلامك كأنه يسيد بحلين وإن كان مدمجات، بس خنفصل لي كل واحد من الحلين رده يختلف عن الآخر. يعني ده تفترض علاجه الأول أن الإمام كان يقف مع القوم ثم يؤدي وقوفا اضطراريا، أو أنه كان يحل من إحرامه بحجة مفردة ويحج حجة واجبة أو مستحبة من قابل. يعني هذا عمل بالاحتياط فنفسر هكذا. والعلاج الثاني اللي تقدمه لا، أنه أصلا الإمام يقف وقوفا اختياريا في الوقت الشرعي له، فكأنه الآن يقدم لنا أطروحتين من الحل ونفصلهم، لأن كل واحد أردها يختلف عن الآخر. وكلامه تضمن كل هذا، فهذا نفصله اللي يرد كل واحد منها يختلف عن الأخرى. فقدم لنا علاجين السيد شهر. علاج الأول أن الإمام كان يحتاط بالوقوف الاضطراري، أو أنه يحل بعمرة مفردة ويحج من قابل. هذا كأنه إذا أكو إجبار أو شيء من الصعوبة نقول والتقية في الأداء. الروح الثانية لا، الأمر في سعة أكثر من هذا، كل الإمام يستطيع أن يقف وقوفا اختياريا في يوم التاسع الشرعي، ما يحتاج أصلا إلى وقوف اضطراري، لأن الأطروحتين يضمنهم كلام. إذن أولاهما أن الإمام عليه السلام كان يحتاط بالوقوف اضطراريا أو سمينا مرتين، أو أنه يحل من إحرامه بعمرة مفردة ويعيد الحج من قابل، ولم يصل إلينا خبر عن ذلك. وترد عليه الوجوه التي ذكرناها صفحة منه. وترد عليه ردود أجبنا بها على إشكال في درس سابق نستذكره باختصار. أول ما بدأنا بصياغة مقدمات دليل السيرة قلنا قد يرد إشكال بأنه حتى لو تمت هذه المقدمات فإنها لا تدل على الاجتزاء بالوقوف مع العامة لوجود احتمالات عديدة. رديناها بأربع وجوه، الأربع وجوه تأتي لمناقشتها. نذكركم بها الآن، ذاك المطلب ذكر في حين الآن، خلينا نعتبره الردود على هذا. إذا الأطروحة الأولى اللي يقدمها السيد شهرودي كانوا تارة على سعة محدودة، والعلاج الثاني على سعة مفتوحة. على السعة المحدودة يعني الإمام يقف معهم ثم يأتي بالوقوف الاضطراري خلسة على نحو جدا محدود، أو أنه أصلا يحل من إحرامه وينهي حجه هذا وينتظر سنة يتطابق فيها الوقتان ويحج. هذا معنى شنو؟ إذا الأمر فيه تضييق لكن مو تضييق 100% يقدر الإمام يقف الوقوف الاضطراري. هذا رده شنو؟ أولا نذكركم أن الإمام عليه السلام لم يكن يمثل نفسه حتى يمكن أن يكتفي بهذه الإجراءات، بل كان إماما لجماعة كبيرة من المسلمين، فكان يلحظ في تصرفاته هذه الإمامة واقتداء الأمة به. الإمام هو مو فرد عادي حتى خلسة نص الليل يأتي يقف وقوف اضطراري ويذهب. الإمام يعلم شيعة واسعة من أتباعه مناسك الحج، والشيعة يتابعونه في ذلك. فهذا الحل ما ممكن في حق الإمام عليه السلام، أنه ليس فردا عاديا. هي الرد الثاني أن الإحلال بعمرة مفردة وأداء الحج في سنة أخرى إذا كان متيسرا للإمام لقرب المدينة من مكة فإنه لا يتيسر للكثيرين ممن جاءوا من كل فج عميق، فكيف يحملهم الإمام إعادة الحال؟ لا ننظر إحنا فقط لا تكلف الإمام ونقول الإمام يحل بعمرة مفردة ويما قريب المدينة يجي السنة الجاية أو يؤدي المناسك مثلا، وتكليف شخصي. والحجاج هاي تتبع الجايين وقسم خال للعنده والما عنده، بعضهم جاي مشيا وتتفطر قدماه والدم تسيل منها نتيجة طول الطريق وصعوبته. هذا شو نقول له بالله حل بعمرة مفردة وتعال السنة الجاية حج؟ خلينا ننظر بهذه النظرة الواسعة وليس فقط إلى التكليف الشخصي للإمام. ثلاث أن قرب المدينة من مكة يتيح للإمام عليه السلام فرصة عدم الخروج من المدينة للحج أصلا إلا بعد أن يهل شهر ذي الحجة، فإن رآه مطابقا خرج للحج وإلا فلا. عجل رأيكم بهذه النقطة يا سيد الشهروجي؟ هو الإمام عليش بين قوس يعني يورطنا، يورط الناس، يورط نفسه. هي المدينة عنك كمسيرة 6-7 أيام على يومئذ مسير يومئذ. هو الإمام ينتظر يدخل واحد ذي الحجة يشوف ثبوته عند القوم، إن كان مطابقا له يحرم من مسجد الشجرة ويذهب إلى الحج، ما مطابق يبعد ببيته. مو أحسن من هذا الإشكالات والشيعة تتبعه وما تدري وقتها شلون موقفها مع القوم؟ لولا ليش ما سوى الإمام هيك؟ ما نحتاج لها نقطة نكون نلتفت، وإلا فلا لتجنب هذه الاختلافات المحرجة لو لم يكن الوقوف معهم مجزيا. رابعا أن النقطة التي سوغت المتابعة للإمام عليه السلام وهي التقية تسوغ الفعل لغيره إذا وجدت لوحدة التكية. مما جملة من النقاط إذن نرد بها على الأطروحة الأولى لسيد الشهروج. إذا نرجع على قلنا وترد عليه الوجوه التي ذكرناها، وهي الوجوه شفت كلها هاي ترد على هذا الكلام للرد على مثل هذا الإشكال. مضافا رد نضيف الآن غير تلك إلى أن هذا الفعل من المعصوم، لو كان يحصل لكان من الضروري تناقله في الروايات وتعليم الإمام عليه السلام شيعته هذا الإجراء الضروري لتصحيح حجهم، فعدم تعرض الروايات له كاشف قطعي عن عدم وجوده. كيف تقول لا حاجة لوصول خبر هذا الفعل من الإمام وهذا الاحتياط من الإمام إلينا وبه قوام الحاج وبه تصحيح الحاج؟ إذن كيف على مدى 250 سنة لم يصل لنا خبر من ذلك؟ لا، إذن عدم وصول خبر من ذلك أي أن الإمام ولا واحد من الأئمة قام به. إذن هاي الطروح الأولى اللي عرضها قلنا حللنا كلام سيد شهرود، إنه يبدو أنك يا سيدنا تفهم أن الأمور تارة مضيقة جدا وتارة لا بها سعة. تارة مضيقة بمعنى الإمام يقف معهم لكنه يقدر يؤدي وقوف اضطراري، أو على الأقل في أسوأ الاحتمالات يحل من الحرامة بعمرة مفردة ويحج من قابل. هاي الطروح الأولى، وهاي الآن ردينا عليه. الطروح الثاني يقول لا، الأمر أصلا في سعة، لقوله قال لم يكن منع في البين أصلا، مسألة جدا مفتوحة واختيارية، كل واحد يقف. هاي شلون الرد عليه؟ ثانيهما الطروح الثانية اللي يتحلل لها الكلام سيد الشهرودي أنه لم يكن هناك منع أصلا من وقوف كل طائفة حسب مبناها في ثبوت الهلال. ويرد عليه واحد الروايات الكثيرة الدالة على متابعة الإمام عليه السلام للقوم في صومه وإفطاره بضميمة وحدة المناط، لأن الأمر في الحج أشد خطورة وأكثر لزوما، ولو كان في الأمر سعة لما احتاج الإمام عليه السلام لاستعمال التقية. إذن أليست وردتنا روايات أن الإمام أفطر التقية وخشي من ضرب عنقه؟ بالله أيها التقية أشد وأوضح وأكثر لزوما في الإفطار أم في الحاج؟ في الحاج. إذن بوحدة المناط نعمم هذه الروايات. السبب لماذا هذا مورد مهم للتقية؟ والسبب واضح، لأن السلطان كان يرى نفسه خليفة الله في أرضه وأمير المؤمنين والحاكم الديني، فمخالفته تعني الخروج عليه والتمرد على سلطانه. وكان أكثر ما يستفز الخلفاء ويثير انتقامهم دعوى غيرهم الإمامة واستحقاق الخلافة، وكانت هذه عقدتهم الرئيسية من أهل البيت عليهم السلام، لأنهم لم يكونوا يطيقون وجود مزاحم لهم مع اعتقادهم الراسخ بأن الإمامة حق لأهل البيت عليهم السلام، فكانت تنتهي الأمور باستشهاد الإمام، لأن السلطات لا تستطيع الخروج من هذه العقدة. إذن هذا هو الرد الأول، أنه عندنا روايات في إفطار الإمام التقية في رمضان وبوحدة المناط، بل بالأولوية ربما نجعلها وجها مستقلا، الأولوية القطعية أنه أن الإمام أيضا يحج معهم، لأنه الإفطار إذا كان معهم فالحج أولى. وكيف يسمح؟ احنا شفنا قضية إمام الجواد وكذا كثير من القضايا، أي مخالفة للإمام تكون باتجاه الخليفة هذا معنى خروج عن سلطان، هذا تمرد عليه، يرى نفسه أمير المؤمنين. فما معنى لا تحج بحجنا وتحج وحدك أنت؟ شنو أنت خليفة آخر؟ أنت إمام ثاني موجود على وجه الأرض؟ ما يسمحون بذلك. اثنين، شهادة بعض الروايات التاريخية، ولكن الوقت يبدو أدركنا وكلام فيه تفصيل إن شاء الله يأتي بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.